الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وفي هذه الحلقة كما تعودنا نراجع نتيجة الاستبيان الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. أذكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن موضوعات الحلقة الماضية الثلاثة كان الجذور التاريخية للعلاقة ما بين الأمريكان وبين اليهود أو الصهاينة في فلسطين أو في غيرها من دول العالم، والاتحاد الأوروبي وتطبيقات هذا الاتحاد على العالم الإسلامي، وكان الموضوع الثالث هو النموذج الإنجليزي في التحول من الملكية إلى الديمقراطية، وكيف يمكن تطبيق هذا النموذج على بلاد العالم الإسلامي. الموضوعات الثلاثة كانت موضوعات تاريخ غير إسلامي، وذكرنا أهمية ذلك، ولعلنا إن شاء الله النهاردة نتابع تاني ونفسر تاني أهمية هذا الموضوع. والحمد لله كان في تفاعل على الموقع، على islamistory.com، موقع قصة الإسلام، وكان في نوع من المصارعة يوم ورا يوم حوالين موضوعين الرئيسيين من الموضوعات الثلاثة اللي طرحناها، موضوع العلاقة ما بين أمريكا والصهاينة، موضوع قصة الاتحاد الأوروبي. كان كل شوية واحد منهم يتقدم بصوت أو صوتين، وواحد تاني يلحقوا، مشوا متوازيين مع بعض لحد ما تفوق في النهاية في اليوم الأخير للتصويت، تفوق موضوع الجذور التاريخية للعلاقة بين اليهود وبين أمريكا، ويعني تطبيقات هذا الأمر على الأمة الإسلامية، وكيف يمكن أن نستفيد من هذا التاريخ. الحقيقة قبل ما أدخل في تفصيلات الموضوع، والموضوع كبير ومهم للغاية للغاية حقيقة، أحب أشير إلى بعض الأمور اللي أنا أشعر أن لازم نضع فيها النقاط فوق الحروف. الكثير حقيقة بتسائل من المشاهدين والمشاهدات، سواء على موقع قصة الإسلام أو على قناة الناس أو حتى في لقاءاتي مع عامة الناس بعد الحلقة في أثناء الأسبوع، إن طبيعة الموضوعات اللي بنطرحها في الحلقة غريبة على القنوات الإسلامية. يعني معظم المشاهدين للقنوات الإسلامية تعودوا يشوفوا شكل معين من البرامج الدينية، تعودوا مثلا نتكلم عن العقيدة، عن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، باليوم الآخر. تفصيلات هذه تفصيلات رائعة وجميلة ومهمة لكل مسلم. اتعودنا نتكلم عن السيرة النبوية بتفصيلاتها الكثيرة، تاريخ الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم، تاريخ العلماء من أمة الإسلام، نتكلم على الفقه، فقه الصلاة، فقه الصوم، فقه الزكاة، الحج، غير أنواع الفقه، الحلال والحرام، الإفتاء في القضايا المختلفة. تعودنا نتكلم على الأخلاق، على الصدق، على الأمانة، على الشجاعة، على الكرم، على غيره. هذه موضوعات اللي عادة ما نتكلم فيها في القنوات الإسلامية وتدور فيها أنواع الحوار المختلفة. كذلك دخل في الأيام الأخيرة أو في السنتين الأخيرتين موضوع السياسة ونقد ما يحدث من أمور في مصر أو في غيرها من بلاد العالم الإسلامي أو في العالم بشكل عام. لكن طبيعة الموضوعات المطروحة في هذه الحلقات زي ما اتكلمنا قبل كده على قصة الحرب الفرنسية على مالي وتاريخ مالي كدولة من دول المسلمة، العلاقة بين الجزائر والمغرب، العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني، العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودوله المختلفة بعضها ببعض، أو حتى الموضوعات التي لم تنل يعني التفوق في التصويت زي كنوز منسية من تاريخ الأندلس، زي موضوعات جذور الحقد الشيعي في إيران. يعني أمور ممكن ما تشغلش في هذه الفترة أذهان كتير من المتابعين للقنوات الفضائية الإسلامية وخاصة في مصر، لأن مصر زي ما أنتم شايفين فيها أحداث كتيرة جدا ساخنة، والأحداث دي بتلهي المسلمين في مصر عن سماع مثل هذه الموضوعات. أنا بقول لإخواننا وأخواتنا الموضوع اللي بتكلم فيه ده، موضوعات اللي احنا بنطرحها في قناة الناس في هذا البرنامج برنامج فضفضة، أنا أشعر بأهميتها القصوى، وأن أنت لو مش واخد على سماع هذه الموضوعات لازم توخد نفسك أو تدرب نفسك على أن أنت تسمع وتهتم وتدرس وتمحص هذه الموضوعات من هنا وهناك. تسمع الدكتور راغب بيتكلم هنا في قناة الناس وغيره بيتكلم في قناة تانية أو تالتة، تقرأ الكلام ده الموجود في الجرايد الموجود على شاشات الفضائيات وفي صفحات الإنترنت، وتخرج شوية برا الصورة التقليدية للبرامج التي اعتدت عليها. طبعا ده ما يلغيش أهمية البرامج الأخرى، برامج في منتهى الروعة ومنتهى الأهمية لحياة المسلم، لكن هذا يمشي بالتوازي مع ذاك. أولا يا إخواني، المسلمون جسد واحد، أمة واحدة، ما ينفعش إن أنا يعني أكون مسلم وحريص على ديني وحريص على أمتي وبعدين لا أتابع أحوال المسلمين الموجودين في بلاد العالم المختلفة. في ناس بعد حلقة مالي قالت لي إحنا مستغربين إننا اكتشفنا إن مالي دولة مسلمة، مع إننا في الحلقة قلنا إن 90% من سكان مالي مسلمين. يعني هذه النسبة من أكبر النسب الموجودة في بلاد العالم الإسلامي، ممكن في بلاد مسلمة ما يكونش واصل فيها هذه النسبة إلى هذه الصورة. وكذلك في بلاد كتيرة جدا فيها مشاكل إحنا ما تعرفش ليها لسه، ممكن نطرحها، مشكلة بورما، مشكلة الصومال، مشكلة السودان، مشكلة النيجر وتشاد، أوسط أفريقيا، يعني أمور كتيرة جدا، بلاد عاشت الإسلام مسلمين وأسلفها مسلمين وإحنا خرجناها من حسابتنا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، خاصة كان يهتم بكل أمور المسلمين بصرف نظر منين هو هذا الشخص، قبلته إيه، مكانه إيه، بدل مسلم أنا مهتم بأمره. فيأتي إليه المسلم من قبيلة كذا أو كذا، يأتي إليه من اليمن، يأتي إليه من مصر، يأتي إليه من الشام، من مكان هو مش تقليدي بالنسبة لأهل مكة المكرمة أو بالنسبة لأهل المدينة المنورة، كان يهتم جدا جدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ويقربه، لدرجة أنه سلمان الفارسي جاي من بلاد فارس، بلاد بتعبد النار وما دخلتش في الإسلام وما فيش لها أي جذور عربية، ومع ذلك لما دخل الإسلام رفع صلى الله عليه وسلم وقال سلمان منا أهل البيت، فرفع لهذه الدرجة الكبيرة واهتم بأمره وسألوا عن أشياء في قصته، وأنا من قصته حاجات كتيرة جدا في تاريخ فارس وتاريخ النصارى وتاريخ شام من خلال قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع الكلام ده ويقر هذا السلوك، أن تتعرف على أحوال المسلمين هنا وهنا، بل يدفع المسلمين دفعا إلى الاعتصام عز وجل والارتباط برباط العقيدة. فإحنا هنا بنتكلم في صلب الدين حقيقة، لما أتكلم على العلاقة بين المغرب والجزائر أنا بتكلم في صلب الدين، لما أتكلم على الحرب الفرنسية على مالي هذا صلب دين، هذا دور من أكبر أدوار الإسلام في صياغة حياة الإنسان على وجه الأرض، سواء كان مسلم أو غير مسلم، وتوصيل معاني معينة للدنيا كلها، هو ده اللي احنا بنسعى لمعرفته في خلال القصص التاريخي اللي بنحكيه لأطراف مختلفة. حاجة تانية مهمة جدا يا أخواننا ويا أخواتنا وخاصة جمهورنا الحبيب في مصر وهو بيتابع معنا الحلقات دي، بيلاحظ يا أخواننا أن العالم فيه تغيرات ضخمة جدا وتغيرات هائلة حقيقة، ولما بنيجي نتكلم على جذور الشيء بتحس أن فيه مصائب جمة تحدث هنا وهناك ومكر وخطيط ومؤامرات تكاد لهذه الأمة، ونحتاج إلى رجال مؤمنين ونساء مؤمنات يصدوا هذه الهجمات المتتالية التي تترصد بالأمة الإسلامية. لما أشعر بهذا الزخم الذي يعادي الأمة الإسلامية هنا وهنا، الذي يفوت في عضد الأمة الإسلامية ويحاول أن يفرض عقد الأمة الإسلامية، أشعر بشيء من الإحرام لكوني مسلما وبالإحساس بالدور المكل بي، فلا أنخرط في الأمور السطحية التي ينخرط فيها كثيرا المسلمون هنا وهناك. وأنا أخص المصريين بهذا الكلام لأننا في غضون الشهور الأخيرة 7-8 شهور اللي فاتوا الحقيقة عايشين صراعات داخلية لا معنى لها حقيقة، ما بين تيارات حزبية ممكن تكون صغيرة وممكن تكون يعني تنادي بقضية حقيقية ممكن تشغل الأمة، وقنابل مولوتوف وتخريب سيارات وحرق شوارع وخبط في بعضه وبرامج توك شو، وده يشتم وده يرد وده يهاجم وده يدافع حتى في داخل الأحزاب الإسلامية. وأدي ما رأيتموه في الأسبوع الأخير من صراع بين الإخوان والسلفيين ومؤسسة الرئاسة والدكتور خالد عالم الدين، وما حدث من أمور ومؤتمرات صحفية والبرامج من القنوات المختلفة تستضيف وتصطدف الماء العكر، ومشغولون نحن بهذه القضايا. وهناك علاقة سيئة بين المغرب والجزائر تحدثنا عنها، بين الحكومات، لا أقول بين الشعوب لكن بين الحكومات، تحتاج إلى دولة كمصر تدخل فتحل هذه القضية، بدل ما احنا منشغلين بحواراتنا الداخلية ومشاكلنا السطحية للأسف الشديد، تعال نتشغل بقضايا الموكلة لهذه الدولة الكبيرة. دولة زي دولة مصر يعني لها تاريخ ولها إمكانيات ولها وضع معين ولها مكانة في قلوب العرب والمسلمين، مفروض يكون وسيط رسمي كبير في حل قضايا المسلمين في كل مكان. تقعد مصر ما بين المغرب والجزائر وتحل المشكلة دي. لو حطت الحكومة المصرية يعني ذهنها في هذا الموضوع ووجهت نظرها لهذا الموضوع، أنا أتخيل أن الموضوع ممكن يتحل في غضون شهور قليلة وكل الأطراف تكون مستريحة، ونبعد عننا الأغراب ومن يريدون تحقيق المصالح الشخصية في داخل بلاد المسلمين. لو حصل هذا الموضوع الخير هيعم على الناس كلها، العلاقات السوية بين الجزائر والمغرب هتعود بالخير على الجزائر والمغرب وعلى أهل تونس وعلى أهل موريتانيا وعلى أهل ليبيا كل منطقة، وستعود بالخير على أهل مصر وعلى المسلمين جميعا، بل وستعود بالخير على العالم كله لما يلاقي نموذج اتحاد على أساس الدين ويقول ترى إيه اللي جمع الناس ديت، والله ده اللي جمعهم الإسلام. ما أعظم هذا الدين الذي يجمع هؤلاء. ما مصر تخش في مشكلة زي مشكلة السودان ولعلنا نتعرض ليها في حلقة الحلقات القادمة، قطعت جزئية من بلد السودان وخلاص بقى اسمها دولة جنوب السودان في ظل غياب مصر عن الساحة العالمية والساحة الإسلامية والساحة العربية، بل وساحة وادي النيل اللي هو شريان الحياة عندنا في مصر، اللي هو نهر النيل اللي بيمدنا بالمية وما عندناش مصدر تاني غير هذا المصدر في عموم الأراضي المصرية، ومع ذلك أدي بتقطع جنوب السودان من السودان اللي هو جزء كبير جدا من منابع النيل، والجزء الثاني الأكبر اللي هو أثيوبيا علاقات سيئة فيها مشاكل. أثيوبيا لها هو من الصهيوني، الكلام ده كله مش شغلنا، الكلام ده كله ما احناش مهتمين به وشغالين في صراعاتنا الداخلية، شيء طبعا غير مقبول. لما أجي أتكلم على أزمة المسلمين في بورما، هيروحوا لمين هؤلاء المسلمين اللي في بورما لهمش دولة تحميهم ولهمش كيان مسلم يقف جنبهم؟ مين اللي هتولى هذا الملف وهذه القضية إذا شغلنا بأحداثنا الداخلية؟ يروحوا لمين طيب إذا كانتش دولة زي مصر ولا دولة زي السعودية ولا دولة زي سوريا ولا دولة زي باكستان؟ فين الدول دي، الدول الكبيرة في العالم الإسلامي وغيره من المسلمين فين الدول ديت من أزمة مسلمين بيطحنوا في بلد من البلد ويعذبوا ويقتلوا ويشردوا وإحنا بنتفرج؟ طب يروحوا لمين؟ طب هؤلاء يفتنون في دينهم، هؤلاء يتركون يعني بلادهم وديارهم ومعرضين لترك الدين بالكلية مع استمرار التعذيب والضرب والإهانة والتجريح وأشياء كثيرة جدا، والمسلمون لهون في حواراتهم الداخلية. يبقى إذا لما بتكلم على ده وده وده بعرف إن عيب حقيقة إننا ننشغل في مثل هذه القضايا. تعال نكبر البلد ونديها قيمة ووضعية ومكانة اجتماعية كبيرة في العالم، ومن ثم تصلح بعد ذلك هذه البلد لأن تقوم بدورها تجاه القضايا المختلفة. فإحنا لما بنتكلم في هذه القضايا بنعظم حقيقة الدور الذي ينبغي أن يكون به المصريون ويكون به السوريون والمغاربة والجزائريون وغيرهم ممن يشاهدون هذه الحلقات. أنتم قدامكم قضايا كبيرة جدا جدا، فلا تنشغلوا في قضايا داخلية بسيطة، لا تنشغلوا بأنفسكم. واحد لو انشغل يعني بنفسه وانشغل بإخوانه وأهله في حرب وفي صدام، هذه والله كارثة الكوارث. وربنا سبحانه وتعالى كما يقول سيدنا علي: إذا أراد أن يهلك قوما رزقهم الجدل. رزقهم الجدل، يعني أنا أقول في درس من الدروس أو في برنامج من البرامج رأيي في مسألة كذا، زي ما قلت رأيي في هذا البرنامج مثلا في القاعدة، أو قلت رأيي مثلا في أمس في أحد البرامج الفضائية في مسألة إقالة الدكتور خالد عالم الدين، أو قلت رأيي في كذا، فيجي الطرف الثاني برأي آخر يرد به على هذا الموضوع، وأنا أرد بعد كده برأي ثالث، وهو يرد برأي رابع، وأنا أرد برأي خامس، وننغمس في هذه القضية وننسى القضايا الكبرى التي نتكلم عنها في هذه الحلقات. فإحنا مش عايزين هذا الموضوع، عايزين نكبر طموحاتنا وأهدافنا. وبلدنا الحمد لله كبير وعظيم وليه دور كبير جدا جدا في تاريخ الإنسانية. آخر حاجة بقولها في التعليق على هذه الجزئية، إن قناة الناس ليست قناة يعني مصرية فقط، هي قناة لكل المسلمين. الحمد لله رب العالمين لها مشاهدة كبيرة جدا من دول كثيرة، تخش علينا أعداد يعني لا بأس بها من دول العالم الإسلامي المختلفة، بل من أوروبا، بل من غيره، حتى من أمريكا أو غيره، بيشوفوا موقع على الإنترنت، موقع قناة الناس على الإنترنت، وبيتابعوا الحلقات. ولعلنا في الحلقة الماضية تكلمنا على العلاقة بين المغرب والجزائر بسبب دخول عدد كبير من المغاربة والجزائريين صوتوا لهذا الموضوع لأهميته عندهم. فإحنا بنخاطب كل المسلمين، بنخاطب المصريين وخاطب الليبيين واليمنيين وكل بلاد الإسلام. البرنامج واصل الحمد لله، وفي نفس الوقت البرنامج بيتحمل على قصة الإسلام، موقع islamhistory.com بتشاف من كل دول الأرض، مفيش دولة في العالم ما بتخشش على الموقع، فاحنا مهتمين بكل بلاد الدنيا. موقع قصة الإسلام دلوقتي الحمد لله اللغة العربية واللغة الأسبانية واللغة البرتغالية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية تنزل قريب، واللغة الصينية الحمد لله موجودة، وبرضو جاري الترجمة للغة اليابانية. هذه المواد بتترجم إلى كل هذه اللغات، العالم كله بيتفرج وبيسمع عن تاريخ أمة الإسلام. فديت بعض الإشارات. التاريخ الإنساني يا أخوانا والله في غاية الأهمية أيضا، حتى لو لم يكن تاريخا إسلاميا. عشان كده الحلقة اللي فاتت طرحنا ثلاث موضوعات اللي بنتكلم فيها كلها موضوعات برا بلاد المسلمين، وقلنا أن هذه الموضوعات موضوعات في غاية الأهمية، مش بس عشان في تقاطع مع الدول الإسلامية، لكن لأن التاريخ الإنساني بشكل عام تاريخ مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم جدا بمعرفة تاريخ فارس، تاريخ الروم، تاريخ الحبشة، تاريخ اليمن، كل التواريخ دي قبل إسلام هذه الأماكن. كان يعرف تاريخ المدينة المنورة قبل أن تسلم، تاريخ يثرب، وبناء على هذا التاريخ كان بياخد قرارات صلى الله عليه وسلم، كان بيعرف أمور بتخليه يعرف ياخد القرار الحكيم والقرار الاستراتيجي في مواقف معينة من حياته. النهاردة لما نتكلم إن شاء الله على موضوع الجذور التاريخية للعلاقة ما بين أمريكا والصهاينة، هتكتشف بعد ما بنقول الكلام إن في حاجات كتيرة جدا نورت ما كنتش عارفها، وإن في أسباب كتيرة جدا من أسباب التأييد الأمريكي لليهود بدأت تبقى واضحة قدام عينيك، وبناء عليه تقدر تاخد فعل معين أو رد فعل معين في الحوادث القادمة، خاصة نتكلم على قضية اليهود وهم محتلين فلسطين من سنة 48. يعني القضية بالنسبة لنا قضية ماسة للغاية. ولما نتكلم عن فلسطين ما بنتكلمش على أي بلد من بلاد العالم الإسلامي، أي بلد طبعا محتل احنا نقف معاه لحد ما يتحرر، ربنا يحرر كل بلاد المسلمين، لكن فلسطين لها وضعية خاصة، نصر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين والمسجد الأقصى وأشياء كثيرة جدا في هذا البلد تجعل الاهتمام بتاريخ فلسطين وتاريخ اليهود الذين يحتلون فلسطين وتاريخ من يساعد اليهود الذين يحتلون فلسطين، كل دي بالنسبة لنا أمور في غاية الأهمية. عشان كده أنا سعيد حقيقة باختيار الجمهور، وإن كنت قاعد أن موضوع قصة الاتحاد الأوروبي إن شاء الله هحاول أفرغ له حلقة من الحلقات القادمة، لأنه برضو كان ماشي بالتوازي مع الموضوع بتاع الجذور التاريخية العلاقة بين أمريكا والصهاينة، وواضح أنه هو في قطاع كبير من الجمهور عايز يسمعه، وإن شاء الله نلبي هذه الرغبة. الكثير بيتسأل على العلاقة ما بين أمريكا والصهاينة، وطبعا كلمة الصهاينة لما بقولها هذه كلمة ليست سبابا، الناس بتفتكر لما أقول واحد صهيوني أن احنا كده يعني بنشتمه، ولا يصح للمسلم أن يكون طعانا ولا لعانا، لا دي كلمة مش شتيمة، بالعكس ده منهج ودية حركة سياسية دينية تهدف إلى العودة إلى جبل صهيون في فلسطين، فهي موضوعهم مش بيستحوا مثلا من هذه الكلمة، فلو أنا قلت واحد أنت صهيوني فمعناه أن أنا بشتمه، لا بالعكس هو بيكون سعيد، الصهيوني سعيد بوصفه صهيونيا، زي بالضبط كده عندنا كلمة الجهاد في الإسلام، ممكن كلمة الجهاد عندهم لما يترجموها في اللغات الأوروبية الجهاد ممكن تعني عنده نوع من الإرهاب ونوع من الدم ونوع من العنف، هو لأن هو الميراث الفكري عنده ورث هذه المعاني من الإعلام اللي عنده، من المفكرين اللي عنده، من الساسة اللي عنده، اداله الانطباع أن أي جهاد معناه عنف معناه دم معناه مشكلة، بينما كلمة الجهاد عندنا في الإسلام ذروة سنام الإسلام، يعني حاجة لما أسمي نفسي أنا مجاهد هذا والله حاجة جميلة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير المجاهدين، صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام كانوا من خيرة المجاهدين، فالجهاد هذا شيء كبير جدا، الجهاد في سبيل الله عندنا. فكذلك كلمة الصهيونية تعني العودة إلى جبل صهيون في أرض فلسطين، ومش بس الفكر ده، هم بيقولوا لازم يكون عندك التحرك الحقيقي إلى أرض فلسطين، يعني مجرد يكون عندك الفكر فكر العودة وانت عايش في أمريكا ولا عايش في أوروبا ما ينفعش تبقى صهيوني. جولدا مير قالت الكلام ده، قالت الصهيوني ليس من فكر في العودة إلى بلاد فلسطين، إنما الصهيوني هو الذي حزم حقائبه وانتقل إلى بلاد فلسطين. فده تعريف يعني هم بيعتمدوه، وفي حاجة كبيرة جدا جدا زي ما نتعرف إن شاء الله في الحلقات دي أو في الحلقة القادمة على اسمها المسيحية الصهيونية، يعني حتى في تيار كبير جدا في داخل المسيحية اسمه المسيحية الصهيونية أو المسيحية المتصهينة، اللي هو في خليط ما بين الأفكار الصهيونية والأفكار المسيحية في مذهب واحد أو في ديانة واحدة كما سنتعرف. جذور هذه العلاقة ما هي؟ إيه اللي جمع الأمريكان مع الصهيونة في اتجاه واحد؟ ناس كتير جدا لما تسأل هذا السؤال، وخاصة الناس العلمانية اللي ما عندهاش يعني اعتبار أن الدين ليه أي وزن في حياة الناس، تقولك والله المسألة مسألة مصالح، يعني التقت مصالح الأمريكان مع مصالح اليهود، الأمريكان لهم مصالح في الشرق الأوسط، لهم مصالح في الدول الموجودة في هذه المنطقة، لهم مصالح في العالم القديم اللي هو أمريكا اللي هو أوروبا وأفريقيا وأسيا، هم طبعا العالم الجديد اللي هو بعد المحيط الأطلنطي اكتشف حديثا وبالتالي ملوش التاريخ القديم ده، فبيقولوا ان هي ديت يعني مسألة مصالح، تريد ان يكون لها شرطي في المنطقة، يكون لها حارس في هذه المنطقة أو عين على هؤلاء المسلمين وغير المسلمين بيعيشوا في هذه المنطقة الشاسعة من بلاد الأرض. ده مذهب أو ده رأي، وهو رأي معتبر حقيقة، لأن المصالح بتحكم حاجات كتيرة جدا في حياة الناس، وخاصة أن الدين مش كبير قوي عندهم، فالمصالح بتأثر على علاقات كثيرة جدا بينهم، فده وارد أنه يكون، ولكن هنحط عليه كده بعض التساؤلات بس بعد ما اقول لكم الحاجة التانية اللي الناس بتفترضها. بتفترض الحاجة التانية ان يكون في ضغط يهودي على الامريكان بتخلي امريكا تساعد اليهود، يعني في حاجة معينة اليهود بيضغطوا بيها على الأمريكان تجبر الأمريكان على دعم اليهود. إيه الحاجة ديت؟ حاجات كتيرة جدا. ممكن يضغطوا بالمال، واليهود معروفين انهم بيجمعوا الاموال من العالم منذ قديم، قصتهم معناها القصة قديمة جدا جدا، حتى في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده صلى الله عليه وسلم والى زمان الان، المؤسسات المالية الكبرى في العالم على رؤوسها يهود، وباليهود بهذه الاموال ممكن يمارسوا الوان من الضغط على الحكومة الامريكية، وخاصة معظم الشركات الكبيرة في امريكا رؤوسها يهود، وبنوك كتيرة جدا من البنوك العالمية بنوك يهودية، فممكن يكون وسيلة الضغط المالي هذه أحد الوسائل. نعم هذا موجود. وسيلة الضغط الإعلامي برضو ممكن حقيقة نحتاج أن نفرد حلقة هذا الموضوع، موضوع الإعلام وأهمية الإعلام، لأن اليهود مهتمين جدا جدا بالإعلام، ولا بالغ إن كنا أن 50% من وسائل الإعلام الأمريكية مملوكة لشركات يهودية. هذا الرقم مش مبالغ فيه، ده ممكن اكتر من كده. لما نتكلم على الحاجات المملوكة صرفا لليهود فضلا عن الاشياء اللي متدخلين فيها في العلاقات والتأثيرات وغير كده، ممكن يكون ضغط عن طريق الجمعيات السياسية زي الايباك وغيره، الجمعيات اللي بتأثر على نتائج الانتخابات، وبالتالي ففي نوع من الضغط لاختيار رئيس دون رئيس وكونجرس دون كونجرس، وبالتالي تغير مسار الدولة كلها. ممكن يكون الضغط عن طريق الفضائح، ده سلوك معروف جدا جدا عند اليهود، انهم يمسكوا زلة على زعيم او على قائد او على نائب في الكونجرس وغيره، وبعدين بعد كده يبتدوا يبتزوا هذا الرجل بما امسكوه عليه من فضائح. فدي كلها انواع السلوكيات اليهودية المشهورة جدا في العالم، ممكن يكون يضغطوا بيها على الامريكان عشان الامريكان في النهاية يساعدوا اليهود. يبقى انا ممكن اقول المصالح هي اللي تقوم، وممكن اقول الضغط اليهودي على الامكان بوسائل مختلفة تحتاج الى تفصيل حقيقة، لكن يعني لا يتسع المجال اننا نفصل في هذا الموضوع، لكن موجود فعلا الضغط اللي بتمارسه القوى اليهودية على الامريكان. لكن هل هو ده بس الذي يحكم العلاقة بين الاثنين؟ انا اقول لك لا، والدليل على كده ان كتير يا اخواننا شفنا ان امريكا بتدعم اليهود قبل ان يكون لهم قوة. يعني امريكا شايلة الملف اليهودي من القرن التاسع عشر. ويليام بليكستون، وان شاء الله هنبقى نتكلم تفصيلين على النقطة ديت، كان قصة من القساوسة الامريكان، كان بيطلب من الرئيس الامريكي ان هو يدعم انشاء وطن قومي لليهود في داخل ارض فلسطين. الكلام ده في أواخر القرن التاسع عشر قبل دعوة تيودور هيرزل، يعني قبل ما اليهود نفسهم يفكروا في إقامة وطن ليهم في فلسطين ويجتمعوا بعض اجتماعهم المشهور في مدينة بال في سويسرا، ويعملوا بقى التجميعات التي أدت إلى قيام وطن لهم في أرض فلسطين، نسأل الله أن يحررها كاملة. هذه الدعوة الأمريكية كانت قبل ذلك، يعني الأمريكان قبل ما يكون لليهود صوت في الدنيا، وقبل ما يكون لهم إعلام في الدنيا، وقبل ما يكون لهم أموال كبيرة في أمريكا، وقبل ما يكون لهم سطوة أو بيحققوا أهداف معينة أو مصالح معينة في داخل الشرق الأوسط لأمريكا، أمريكا بتدفع في قيام في اتجاه قيام وطن قومي لليهود. بدا يتعارض مع أن العامل الوحيد هو عامل الضغط، هو عامل موجود لا شك، لكنه ليس العامل الوحيد، في عامل تاني خفي لازم ندور عليه. برضو موضوع المصالح، هل ترى عامل المصالح هو العامل الرئيسي اللي بيحكم؟ لا، مش هو العامل الرئيسي اللي بيحكم. تخيل، مع ان عامل المصالح ده بيحكم علاقات كتيرة جدا جدا في الدنيا، بيحكم علاقات فرنسا دلوقتي مع امريكا، بيحكم علاقات انجلترا مع فرنسا، بيحكم علاقات فرنسا مع المانيا، ودي دول كلها كانت متصارعة في يوم من الايام، لكن دلوقتي في عوامل مصلحية تجمع هذا مع ذاك. فرنسا الان بتدعم اليهود من قبيل المصلحة لا شك، لان دي اتجاه ودي اتجاه تاني خالص، ومع ذلك بتدعمها وهكذا، فاتجاه المصلحة موجود. لكن أمريكا بالذات كتير جدا جدا دعمت اليهود على خلاف مصلحتها، وعلى فكرة انجلترا نفس القصة، انجلترا ياما دعمت اليهود على خلاف مصلحة الإنجليز أنفسهم، وده موضوع مستقل ممكن نبقى نتكلم فيه. شيء غريب مش كده؟ شيء غريب ان أمريكا تضحي بمصالحها من أجل مصالح اليهود. شفنا حوادث كتيرة جدا في التاريخ تثبت هذا الموضوع. شفنا على سبيل المثال خطبة خطفها ليندبرغ. ليندبرغ ده كان طيار امريكي مشهور جدا، هو اول طيار في العالم على فكرة عبر بطيارة من عبر المحيط الاطلنطي كله بطيارة سنة 1927 عبر من باريس لنيويورك. فهو مشهور جدا في التاريخ الامريكي وله وضعية وله مكانة ومعروف يعني شعبيا. هذا الرجل خطب خطبة في 11 سبتمبر سنة 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، خطب خطبة في استاد كبير في أيوة ولاية أيوة الأمريكية، حضر حوالي 7000 واحد هذه الخطبة. وفي هذه الخطبة قال إن أنا مش فاهم كيف تدفع أمريكا بنفسها ضد مصالحها لنصرة اليهود والإنجليز. بيقول إن إحنا ملناش دعوة لا ناقة لنا ولا جمل في حرب العالمية الثانية دي. الحرب العالمية الثانية قامت ما بين الألمان معهم الإيطاليين ضد الفرنسيين ومعهم الإنجليز. فأدي ده القطاع الرئيسي. إيه اللي دخل أمريكا في الموضوع؟ أمريكا ما دخلتش الموضوع من أول. الحرب العالمية الثانية سنة 39 لسنة 45، 6 سنين. طبعا حرب كونية هائلة تدمر فيها يعني تقريبا البنية التحتية في عدة دول، وفقدت فيها البشرية حوالي 65 مليون إنسان. متخيل هذا الرقم؟ 65 مليون إنسان ماتوا في الحرب العالمية الثانية. فالراجل بيقول إحنا مالنا ومال الحرب العالمية الثانية، ليه نخش فيها؟ الكلام ده قبل دخول أمريكا مباشرة، أو يعني في بدايات دخول أمريكا للحرب العالمية الثانية، الأمريكا ما دخلتش في أول الحرب. الراجل نفسه ده ليندبرغ ده في الخطبة قال إن الإنجليز واليهود دفعونا دفعا إلى الخراب، دفعونا دفعا إلى تحقيق مصالحهم على حساب مصالح الأمريكان، وأنا لا أفهم ذلك. أن القضية بالنسبة له كانت محيرة جدا ومحيرة للشعب الأمريكي. قال طب أنا أفهم أن اليهود بيحافظوا على مصالحهم وبيدوروا على إقامة وطن لهم في أرض فلسطين، وأفهم أن الإنجليز بيدوروا على مصالحهم لأنهم هيتغلبوا من ألمانيا القوة المتطورة الجديدة، وهتلر كان عامل شغل كبير قوي في أوروبا وعمال طايح في البلاد بيحتل هنا وهنا، وطلع في الشمال وخد السويد وخد الدنمارك ونزل على فرنسا، يعني مقطع الدنيا حواليه وبيفكر أنه يعمل إمبراطورية ألمانية لم تسبق، وإنجلترا وقفاله هي وفرنسا لكن مغلوبين، فمحتاجين دخول كيان ضخم جدا يرجح الكفة الإنجليزية والفرنسية على الكفة الألمانية. فراحوا لأمريكا، الراحة ده من الشعب الأمريكي ومحبوب في الشعب الأمريكي ومسموع في الشعب الأمريكي، بيقول إن ده كلام ده كله ضد مصالحنا. ليه أمريكا تخش ضد مصالحها في أرض أوروبا تحارب مع الإنجليز والفرنسيين في حرب بعيدة جدا عننا؟ طول عمر أمريكا على فكرة منفصلة عن العالم كله بالمحيط الأطلنطي، يعني عايشة في حياتها 52 ولاية بحجم 52 دولة، قارة كاملة، إمكانياتها المادية عالية جدا، إمكانيات بترولية، إمكانيات زراعية، إمكانيات مائية، إمكانيات غذائية، كل شيء تتخيله. خلاص الدنيا هم مش محتاجين الدنيا كانت في حاجة، وعايشين في حياتهم بدون تعرض للناس، ومع ذلك جروا بهذه الصورة إلى الحرب في أوروبا، وبعد كده دخلوا في الحرب الكونية الكبيرة في العالم كله، ودخلوا مع اليابان ودخلوا مع الصين ومع كوريا في حروب والدنيا وفيتنام وغيره، كل الكلام ده بعد الحرب العالمية الثانية. وقع الأمر أن الإنجليز اتزنقوا في الحرب العالمية الثانية، وسطوا اليهود في الموضوع للضغط على أمريكا عشان تخش في الحرب العالمية الثانية، وفي نظر أن اليهود أن الإنجليز هيساعدوا اليهود في وضع وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده في سنة 41، وفي سنة 48 كانت الدولة اليهودية مقامة في أرض فلسطين من الاحتلال الإنجليزي. خلي بالك الاحتلال الإنجليزي كان محتل فلسطين سنة 17 من هذه السنة، وهم طبعا ندوا وعد بولفر والقصص دي كلها، وادوا الوعد انهم سنة 48 يكون لهم دولة. كان ممكن انجلترا تكمل المسيرة في ارض فلسطين وما تخرجش منها وما يطولش يهود وطن ولا شيء. فالانجليز قالوا والله دخل امريكا في القصة لليهود، واحنا نديكم وطن في ارض فلسطين. وفي نفس الوقت اليهود بصوا الموضوع وقالوا والله احنا ممكن نكسب ود الانجليز لو احنا عملنا كده ودفعنا امريكا للحرب، وفي نفس الوقت نكسب ود الامريكان اللي منتظر ان نكون قوة كبيرة في العالم. اليهود كانوا حاسين ان نجم الامبراطورية البريطانية الكبيرة اللي هي امبراطورية تغرب عنها الشمس كما كانوا يقولون في زمانها متجه الى الافول، يعني خلاص بينزوي، بس الحرب العالمية الثانية انهكتها بقوة وبدأت تفقد مستعمراتها، واحتمال يعني بعد عدة سنوات تبقى انجلترا داخل انجلترا بس او داخل بريطانيا بس من غير المستعمرات الهائلة في كل حتة في الدنيا. فنفسهم يحطوا املهم على اكتاف دولة تانية كبيرة، والدولة التانية الكبيرة كانت دولة امريكا، الدولة الصاعدة الواعدة اللي عندها امكانيات كتيرة ولسه ما انهكتش في حروب في العالم. فتوسط فعلا اليهود عند الامريكان، والامريكان قبلوا بوساطة اليهود وقبلوا بالدخول في الحرب العالمية الثانية، مع ان ده كان بيتعارض مع مصالح الدولة الامريكية. خاصة لو رجعت لتاريخ امريكا قبل الحرب العالمية الثانية هتلاقي في الثلاثينيات عندهم ازمة مالية هائلة بسموها يعني ازمة كارثية كادت ان تودي بالاقتصاد الامريكي كلياتا وتنهار الدولة. فكان لسه خارجين من ازمتهم، وبعد كده دفعوا في الحرب العالمية الثانية، وزي ما انتم عارفين حصل النصر وبدأت امريكا تتسلل مفاتيح قيادة العالم بعد هذه الحرب. يبقى ده اول ملحوظة، وهي ملحوظة طبعا يعني فيها تفصيلات كتير لكن ده يعني في غضون الحرب بسرعة. في عندنا ملاحظات تانية تثبت ان امريكا بتتعامل ضد مصلحتها مع مصلحة اليهود. والحقيقة الامثلة اللي جاية امثلة غريبة جدا جدا، تحتاج مننا نتدبر ونسمع ونستغرب، نستغرب لما نرى هذه من هذه الاحداث هذه الامور، لكن تحتاج تفصيل فنذكر ذلك بعد الفاصل. وابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتكلم عن أن أمريكا تساعد الصهاينة في العالم بشكل عام، يعني سواء كان في أرض فلسطين أو اليهود بشكل عام في الدنيا، بطريقة قد تتعارض مع مصلحة أمريكا نفسها. وذكرنا مثال اللي ذكرناه، مثال خطبة ليندبرغ ودخول أمريكا في الحرب العالمية الثانية، ودي حرب هائلة يا إخوان، يعني مش قرار بسيط ان انت تخش في حرب داخل فيها مجموعة من الدول هي اكبر دول العالم العسكري في ذلك الزمن، وبالتالي تفنى فيها هذه الاعداد الهائلة وتتجر امريكا لمعارك كان فيها بيرل هارب، وبعد كده تبعها موضوع هيروشيما وناجازاكي، وقصة ضخمة جدا جدا في تاريخ امريكا حصلت بسبب هذا الموضوع، كانت امريكا في غنى عنها لو ما دفعهاش اليهود الى هذا الاتجاه. قصة تانية غريبة جدا جدا، تخيلوا اليهود في يوم 8 يونيو سنة 67، احنا مصر احتلت سنة 67 5 يونيو، يعني بعد الاحتلال اليهودي لمصر بثلاث ايام، اليهود ضربوا سفينة ليبرتي العسكرية الامريكية الموجودة في البحر الابيض المتوسط ضرب متواصل لمدة 90 دقيقة بعد تحليق 6 ساعات كاملة فوق السفينة. انتوا سمعتوا صح زي ما انا قلت، مش غلط، الطيارات الاسرائيلية ضربت السفينة الامريكية ضرب متواصل. احنا مش نقول غلطة عابرة، نتكلم على تحليق 6 ساعات فوق الطيار فوق السفينة وضرب سفينة قصف متواصل 70 دقيقة. قتل في هذا الحادث 34 امريكي وجرح 171 امريكي. كان ايه السبب؟ السبب ان اسرائيل مش عايزة السفينة ديت، وكانت بتملك قوة تجسس عالية جدا، مش عايزة السفينة ديت تكتشف دخول الصهاينة في الجولان، لان كانت خارجة برا الاتفاق. الصهاينة متفقين مع امريكا لان هم هيخشوا مصر وهياخدوا سيناء، وقضية الجولان دي برا الموضوع، ده تدبير يهودي برا اللعبة والاتفاق مع الامريكان، ومش عايزين امريكا تعطل هذا الموضوع. وطبعا سوريا كان ليها توجه اشتراكي كبير وما زال، يعني الرئيس بشار الاسد زي ما انتم سامعين وشايفين وملاحظين روسيا بتدعمه بمنتهى القوه، ومش عايزين يدخلوا الملف الروسي في القصه من بدايته كده. الملف الروسي، روسيا بتدعم سوريا، فامريكا مش عايزه ان اليهود يخش الجولان، لكن اليهود عايزين يخش الجولان. خلاص، اللي بيراقبنا وهيمنع الموضوع من بدايته ويحصل فيه احراج سياسي لما الرئيس الامريكي جونسون يتصل بموشى ديان او بغيره من الدولة اليهودية ويقول لهم ما تخشوش الجولان، هتبقى ساعتها صدام. ف فلا نوقف احسن الموضوع ونحتل الجولان براحتنا، وبعدين بعد كده تبقى تعرف امريكا من العالم زي ما عرف من الاعلام زي ما عرف العالم كله. تخيل حتى مع امريكا اللي هي دعم اليهود بمنتهى القوة ومديهم السلاح والخرايط والاقمار الصناعية وغيره وغيره، ضربت السفينة ديت. وساعتها بعد ما ضربت الموضوع كله واتقتل العدد وغرقت السفينة، قالت طلعت الدولة اليهودية يعني بيان اعتذار، وقالت ان ده كان على سبيل الخطأ، وقبلت الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع الامريكية والرئاسة الامريكية والكونغرس الامريكي، كل دولة قبلوا هذا الاعتذار وما فيش مشكلة الحمد لله وحبايب وزي الفل، ورجع امريكا تتعامل مع اليهود بدون اي مشكلة. الناس كلها كانت فاهمه ان ده فعلا خطأ، وخطأ يعني غير مقصود من الطيران الاسرائيلي، يعني كان فاكر ليبرتي دي سفينه مصريه مثلا ولا حاجه وضربها كده. سنه 80 يعني بعد القصه دي ب 13 سنه ضابط اتصالات في السفينه ليبرتي من الناس اللي عاشوا كتب كتاب وشرح فيه القصه، اسمه اينز هذا الضابط، كتب كتاب وشرح فيه قصه السفينه ليبرتي وقال ان التحليق كان فوقينا 70 دقيقه 70 ضرب فوقينا 70 دقيقه والتحليق 6 ساعات، وان مستحيل كل الناس كانت عارفه ان ده ضرب متعمد من الطيران الصهيوني، واحنا اعلمنا الامريكيه في منتهى الوضوح، والسفينه اللي يمكن يحصل فيها الخلط ان دي سفينه عسكريه ضخمه جدا، كم واحد في العالم عنده سفينه زي ديت؟ ف الموضوع ده كان بتدبير مسبق من الكيان الصهيوني. الكتاب ده اتسحب من السوق بسرعة كبيرة جدا، وسيطر اليهود على الموضوع، اللوبي اليهودي الصهيوني الكبير الموجود في أمريكا سيطر على الموضوع. لكن بعدها سبحان الله بشهور قليلة توماس مور طلع كتاب ذكر فيه تفصيلات أكثر شناعة. توماس مور ده كان إيه؟ كان رئيس الأركان الحربية الأمريكية المشتركة اللي كان موجود في سنة 73 وما قبلها، كان معاصر مثل هذه الأحداث شايفها، ما كانش ساعتها رئيس الأركان لكن كان شايف هذه الأحداث، طلع كتاب وذكر فيما هو أشنع، ذكر أن الرئيس جونسون الأمريكي كان يعلم تمام العلم أن هذا حادث مدبر، وأن دي جريمة قتل لعدد من الأمريكيين وجرح وإصابة لعدد من الأمريكيين، وتعدي على الدولة الأمريكية وتعدي على العسكرية الأمريكية، لكنه والكلام لتوماس مور لكنه شاء ألا يعلن هذه الحقائق خوفا على أصوات الناخبين اليهود. تخيل هذا كلام منشور في أمريكا على لسان توماس مور رئيس أركان الحرب، ما نتكلمش على واحد يعني صحفي ممكن تكون معلوماته صح أو غلط أو واحد إعلامي أو كذا، بنتكلم على واحد في داخل القصة نفسها في مؤسسة وزارة الدفاع، رئيس الأركان بنفسه كتب هذا الكلام وقال ان الرئيس الامريكي محبش ان هو يزعل الناخبين اليهود. وخلي بالك لما اقول الناخبين اليهود لا نقصد يا اخوانا عدد اليهود اللي بينتخبوا، لانه في النهاية مهما زادوا فهم قليلون في امريكا، اليهود في امريكا كلها 5 مليون، امريكا دولة تعداد سكانها بيقرب من 400 مليون 5 مليون يهودي موجود في امريكا، ما ماشي العدد المؤثر باصواته في الانتخابات. لكن خلي بالك كل واحد من دولت وراه عدد كبير جدا جدا، لان دول شركات كبيرة وعندهم جمعيات سياسية من اشهر الجمعيات السياسية المؤثرة على الانتخابات في امريكا، جمعية اسمها الجمعية الامريكية الاسرائيلية، هي اسمها كده جمعية الايباك. الايباك ديت من اكبر جمعيات الضغط وتغيير مسارات الانتخابات في امريكا، وكل الرؤساء الامريكان بيطلبوا ودها، وما فيش حاجة اسمها رئيس امريكي يترشح للرئاسة دون ان يعطي محاضرة في هذه الجمعية ويطلب ود هؤلاء المحركين للسياسة في امريكا. بالاضافة لان الشعب الامريكي نفسه في قطاع كبير جدا جدا بيسمع لكلام اليهود لاعتبارات معينة هنقولها ان شاء الله في الحلقة القادمة في العلاقة ما بين النصارى الموجودين في أمريكا وما بين اليهود. فده معناه إن الناس سكتت فعلا على حادث، مش بقولك إن في تعارض مع المصلحة الأمريكية، ده في إهانة للمصلحة الأمريكية، ومع ذلك سكتوا وكملت أمريكا العلاقة مع اليهود. صفقة الصواريخ مافريك، الصفقة دي سنة 73 طلبها اليهود من العسكرية الأمريكية من وزير الدفاع، كان ساعتها رئيس الأركان هو اللي بيتكلم عليه من شوية توماس مور، فطلب منه مردخاي جور، كان مردخاي جور ده الملحق الإسرائيلي في امريكا العسكري، فطلب منه صفقه طيران محمله بالصواريخ مافريك. صواريخ مافريك دي صواريخ متطوره جدا، ما كانش عند امريكا كلها الا سرب واحد من هذه الطيارات. وساعتها توماس مور قال لمردخاي جور والله احنا مش هنقدر نديك السرب ده لان الكونجرس مانع الموضوع ده، لان ده السرب الوحيد اللي عندنا، فاحنا مش بنبيع هذا السرب ولا بنديه لحد. فمردخاي جور قال له بمنتهى البساطه، والكلام ده كاتبه توماس مور في مذكراته، قال في منتهى البساطة انت بس وافق وانا علي الكونجرس، ده في حرب 73، انت بس وافق وانا علي الكونجرس. ويفاجأ توماس مور ان الكونجرس باغلبية عالية جدا متجاوزة 90% وافق على اعطاء السرب الوحيد الذي تمتلكه امريكا من نوع معين من الصواريخ الى اليهود، الى الصهاينة، عشان يحاربونا بيه في حرب 73. فدي برضو من مذكرات رئيس الاركان الحربية الامريكية. فحرب 82، حرب 82 اللي هي كانت في لبنان، اللي هي فيها ضرب اليهود لبنان وبيروت وصبرا وشتيلة والقصص اللي انتوا عارفينها دي كلها، طلبت اليهود من وزير الدفاع الامريكي برضو صفقة من القنابل العنقودية. وساعتها وزير الدفاع الامريكي قال له ان هذا يتعارض مع القانون الامريكي، ما نقدرش نديك هذه الصفقة. ليه؟ لان القانون الامريكي يمنع بيع القنابل العنقودية لانها موجهة للمدنيين، فانا عندنا نص في القانون بيمنع هذا الموضوع. شوف لي صرفة، ما اقدرش اديك هذا السلاح. فاللي حصل ان الموضوع اتعرض على الكونجرس الامريكي ثم على الرئيس رونالد ريغان اللي بنفسه شخصيا مضى بموافقة على اعطاء القنابل العنقودية المحرمة دوليا الممنوع استخدامها ضد المدنيين لليهود، واتضربت بها لبنان واتضربت بها بيروت تحت سمع وبصر العالم كله. ده ضد المصلحة الامريكية ولا مع المصلحة الامريكية؟ ده ضد المصلحة الامريكية ومخالف للقانون الامريكي، ومع ذلك الناس كلها كانت موافقه زي ما انتم شايفين باجماع غريب جدا. سنه 84 في امريكا حصلت ازمه ماليه كبيره جدا وخطوره على الاقتصاد الامريكي. وزير التجاره الامريكي حب ان هو يعدل الامور ويعمل بعض السياسات اللي تعطي فرصه للاقتصاد الامريكي ان يزهو من جديد. فكان احد المقترحات اللي قدمها تقليص المساعدات والتبادل التجاري مع بعض الدول في العالم، وطرح من هذه الدول دولة الكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل. فده كان الطرح بتاعه على الكونجرس، وقال ان ديت يعني خطتي في خروج امريكا من ازماتها الاقتصادية. هنا المصلحة الامريكية الاقتصادية خطيرة، وضع دولة زي كده تقود قطرة العالم في الاقتصاد، لو تهز الاقتصاد بتاعها ممكن تحصل كوارث كبيرة جدا جدا في الدولة ديت وفي العالم كله. فبيدي التجربة بتاعته او بيدي الطرح بتاعه، الكونجرس بعد كده صوت على هذا الموضوع وفعلا وافق على حد من التبادل التجاري مع كتير جدا جدا من دول العالم الا الكيان الصهيوني، وصوت لهذا الموضوع بنسبة 98%. 98% من الكونجرس رفض تقليص التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني حتى وان دفعت امريكا الثمن من اقتصادها. الحاجة اللي بعد كده، المعونة الامريكية المستمرة. احنا من سنة 48 لحد دلوقتي اكبر دولة في العالم بتستحوذ على المعونة الامريكية هي دولة الكيان الصهيوني. يعني هي بتاخد يعني نسبة ضخمة جدا وكبيرة من المعونة الامريكية الخارجة برا امريكا. امريكا على فكرة بتساعد معظم دول العالم، وطبعا مش بتساعد دول العالم يعني عشان سواد عيون دول العالم، لا، في مصالح معينة بتتحقق نتيجة هذه المساعدات. الدولة الثانية اللي بتاخد مساعدات من امريكا ايه؟ تاني دولة في العالم بعد اليهود مصر. مصر بتاخد معونة امريكية من امريكا وراء اليهود مباشرة، وطبعا ده ليه تمن، وكان بيدفع من ايام زمان، من ايام السادات ومن ايام طبعا الرئيس المخلوع، كل ده عشان في الاخر يقول اليهود على الرئيس السابق ان هو كان كنز استراتيجي لليهود في المنطقة. كان ده كله مش ببلاش، مدفوع تمن، مدفوع إعانة، بحيث في يوم من الأيام والله، وده ليه بيدفع لمصر تحديدا؟ عشان يظبط علاقات معينة مع اليهود برضه. وفي يوم من الأيام لما تيجي مصر تخرج شوية بره الإطار وتبتدي شوية أرض من دول العالم تاخد معونه من امريكا كلها معونات مشروطه كل معونه بتحقق من وراها مصلحه معينه. يبقى المعونه لليهود ما اتقطعتش وما قالتش. الفيتو امريكا امريكا ولا ضدها من الحاجات. فالعالم يجتمع في الامم المتحده دول كتيره جدا فوق دوله يجتمعوا على ان مفروض تجرم اسرائيل في هذا الفعل في هذا الفعل. امريكا تقول فيتو. لا يعني ايه فيتو؟ يعني انا معترض. المعترض هو كده هو كده الفيتو هو كده الفيتو. خمس دول في العالم معاها قرار تعترض على اجتماع العالم كله. يعني لو عندي 145 دولة في الأمم المتحدة ولا 150 دولة صوتوا في اتجاه، تيجي أمريكا تقول لا أنا مش عاجبني هذا الاتجاه، اللي هي الدولة المفروض الديمقراطية. وكذلك طبعا روسيا فرنسا والصين وإنجلترا. يبقى خمس دول ما عملوا الأمم المتحدة سنة 45 بعد الحربانية الثانية، دول منتصرة يعني. فمن ساعة ما انتصروا سنة 45 وإحنا بندفع الثمن لحد دلوقتي. بس الثمن ده الفيتو الامريكي استخدم في حق اي دوله تانية؟ ما استخدم من اول سنه 45 من ساعه الامم المتحده عملت لحد دلوقتي الا لصالح الكيان الصهيوني فقط. دي مش من مصلحه امريكا لان شكلها مش كويس. ده حتى ما بتستخدمه لمصالح هي الشخصيه. مش حصل حاجه تتعدى على امريكا فامريكا مطلعه الفيتو. لا ده الكلام ده مستخدم بشكل حصري لليهود في فلسطين. شفنا جرائم تجسس كتيرة يقوم بها الكيان الصهيوني على أمريكا. كل شوية يمسكوا جاسوس إسرائيلي في أمريكا وموضوع يعدي ما فيش مشكلة. يعني في نوع من التقبل الغير مفهوم لتجسس دولة الكيان الصهيوني اللي هي كلها كام في كام. يعني دولة صغيرة جدا على أرض فلسطين الحبيبة والحمد لله ما فيهاش غزة وما فيهاش الضفة الغربية. فأنت يعني حتة محدودة جدا. وامريكا دولة قارة ومع ذلك كل شوية واحد جاسوس متسلل في داخل المنظومة الامريكية في وزارة الدفاع في وزارة التجارة في كذا ويكتشف الجاسوس ويتمسك والدنيا ماشية زي الفل. ما فيش اي مشاكل بتحصل ما بين الحكومة الامريكية والحكومة الصهيونية. حاجة تضحك لكنها بتحصل مش كده ولا ايه؟ زيارة الرؤساء الامريكان للكيان الصهيوني في الانتخابات. لما تيجي تتفرج على الانتخابات الامريكيه تلاقي ان الرئيس الامريكي ما عندوش وقت ان هو يلف كل المدن الامريكيه الكبيره. فبتلاقيه بيلقط يعني بيروح لنيويورك وما يقدرش يروح لبافالو مثلا جنب مدينه كبيره جدا جنب نيويورك بس هي كفايه نيويورك تمثل المنطقه. يروح مثلا لهيوستن ما يقدرش يروح لدالاس او يروح لدالاس ما يروحش لاوستن مع ان الاثنين مدن كبيره جنب بعضيها في تكساس. فيقول لك لا كفايه واحده ومروحش التانية لان الجدول مضغوط والمساحة ضخمة جدا جدا ومع ان الوقت ضيق جدا جدا لانه لازم يروح الجمعية الاسرائيلية الامريكية ولازم يروح اسرائيل. كان زمان يكتفي بانه هو يطلب ود اليهود عن طريق المراسلات والدعم المعنوي والدعم الاعلامي وكلام من دلوقتي بيزوروها. حتى اوباما اللي هو ليه جذور اسلامية يعني ابوك المسلم وهو بقى غير وكده. فحتى اوباما نزل اليهود نزل فلسطين ومش بس نزل فلسطين ده لبس الطاقيه ووقف قدام حائط البراق المعروف عند اليهود بحائط النبكه وقعد يصلي قدام حائط البراق عشان يعني اليهود يبقوا اخر تمام وراضيين تماما على هذا السلوك. كان ده كله ليه؟ عشان اصوات عدد من اليهود. احنا بنتكلم اليهود في امريكا 5 مليون يعني القوه التصويتيه بتاعتهم قول مثلا مليون او 2 مليون لان في عندهم اطفال في هذا الرقم ما بيصوتوش. ف يعني في الاخر هو ده الرقم اللي انت رايح عشانه ولا مش هو ده بس في عوامل اخرى كتير عند الشعب الامريكي نفسه. لو شافك منجرف في هذا الاتجاه هيأيدك ويساعدك ويديلك اصواته. بوش عمل كده اوباما عمل كده وغيره عمل كده وفي تفصيلات اكتر كتير ممكن نشوفها تفصل لنا الموضوع. الكلام ده كله غريب جدا جدا على فكرنا. يعني انا صراحه لما جمعت هذه انا جمعت بعض الامثله يا اخواننا واخواتنا يعني انا ما ذكرتش كل شيء بيثبت ان امريكا تساعد الصهاينه حتى لو تعارضت المصلحه مع مصالح الامريكان. طبعا في امور كتيره جدا بتتفق المصلحه مع مصالح امريكا، وبالطبيعي انها تساعدها اذا كانت بتساعدها لما تتعارض المصلحه، مش هتساعدها عندما تتفق المصلحه. طبعا مهم جدا يكون لامريكا عين في داخل الشرق الاوسط، ومهم جدا يكون ليها يعني ناس في الجبهه الاولى ضد الدول الاسلاميه، ومهم جدا يكون ليها وليها وليها، انا فاهمين ده كله. مهم جدا يكون لها تعامل مع القوى الماليه الكبيره اليهوديه، ومهم جدا يكون لها تعامل مع الاعلام اليهودي الكبير، ومهم، انا فاهم ده كله. لكن في امور تانية لابد ان هي تكون موجوده تدفع امريكا الى هذا الطريق الغريب جدا، طريق متعارض مع المصلحه. الكلام ده كله غريب اكتر اكتر لما تراجع التاريخ من اوله بقى وتشوف هم اليهود والنصارى كانوا حبايب قوي كده، وامريكا زودت في الحب شويه. لا مش كده خالص، ده اليهود بيكرهوا النصارى يعني اكتر من العمى، والنصارى بيكرهوا اليهود اكتر من العمى. الكلام ده من اول يوم نصرانيه في الدنيا، من اول ميلاد عيسى عليه السلام، من بدايه القصه، من اول ظهور للنصرانيه، والقصه بينهم صراع كبير جدا جدا مع اليهوديه. ايه اللي حول الموضوع كده وخلى الدنيا تبقى لطيفه ما بين الدولتين، وكل واحد يعني بيطلب ود الاخر وبيساعدوا بعض بهذه الصوره؟ لازم في تغير كبير جدا جدا حصل في التاريخ قلب الصوره اللي احنا عارفينها. الجذور التاريخيه بتقول ان المسيح عليه السلام هو اصلا رسول من رسل بني اسرائيل، يعني هو اصلا رسول زي ما هو زي ما القران الكريم قال ورسولا الى بني اسرائيل. هو اصلا من العرق اليهودي الاسرائيلي، من اولاد اسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب عليه السلام، وهو اللي عمل وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه بالديانه النصرانيه وبالانجيل، وهو مبعوث الى بني اسرائيل. احنا عارفين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. فسيدنا المسيح مبعوث الى قومه خاصه، من قومه؟ هم اليهود اللي هم بني اسرائيل. فلما بعث الى هؤلاء القوم انقسموا الى فريقين، فريق صغير صدق بسيدنا عيسى في البدايه، وبعد كده طبعا هذا الفريق كبر. الفريق الصغير ده اللي صدق بسيدنا عيسى هو ده النصارى، وفريق تاني من بني اسرائيل كفروا به اللي هم اليهود اللي فضلوا مكملين يهود. عشان كده النصارى بيسموا اليهود كفار، النصارى الاصليين اللي موجودين من الاول، واللي هم طبعا ليهم فروع كبيره جدا جدا مكمله في الدنيا دلوقتي، كاثوليك وارثوذكس وغيره. دولت لحد دلوقتي يعتبروا ان اليهود كفار لانهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام. حصلت بعد كده بقى التحريفات في الديانه النصرانيه، وقالوا ان عيسى هو الله او عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود على منهجهم في تكذيب عيسى عليه السلام وفي تكذيب اتباعه، وبالتالي الفريقين بعاد كل البعد عن بعض. بل ان اللي احنا عارفينه كلنا ان اليهود دفعوا امير القدس الروماني ان هو يحاول يقتل عيسى عليه السلام من كتر كراهيتهم لهذا الرجل وهذا الدين وهذا الرسول وهذه هذا الديانه الجديده، عايزين يقتلوه. فدفعوا امير القدس، ما كانش عايز، مع ان امير القدس الروماني وثني، ما كانش عايز يقتله، قالوا لا خلاص احنا اقتلوا واحنا نتحمل دم، وشجعوه على هذا الموضوع لولا ان رفعه الله عز وجل. طبعا عقيده النصارى انه صلب، واحنا بنقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالنصارى في اعتقاداتهم وفي موروثاتهم الفكريه ان الذي قتل عيسى عليه السلام هم اليهود، وبالتالي هم بيكرهوه اكثر ناس في الدنيا كلها. هذه الكراهيه المتبادله بين الطرفين ذكرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وقال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يبقى ده بيكره ده اكثر، بيقول لك ده ولا عنده اي شيء من الحقيقه، والطرف الثاني بيقول لك ده ولا عنده اي شيء من الحقيقه. هذا هو اصول التاريخ وهذا هو اصول الواقع. فكيف تحولت العلاقه من هذا العداء السافر الى علاقه حميميه تدفع امريكا الى الدفاع عن اليهود حتى وان كان ضد مصالحها؟ هذا ما نتناوله باذن الله في الحلقه القادمه. تفصيلات كتيرة جدا هتكون ان شاء الله شيقة، وهنسقطها اسقاطات في غاية الاهمية على وضعنا في فلسطين وعلى وضعنا في مصر وعلى وضعنا في العالم الاسلامي كله. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار